على الحديث الشريف وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحييكم جميعا أيها الأحبة المستمعون الكرام في كل مكان، نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الحديث النبوي الشريف، ونبدأ بخير تحية وأزكى سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، روى الإمام مالك في الموطأ: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى الأشعري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. هذا الحديث الشريف يدلل على قمة البلاغة عند النبي صلى الله عليه وسلم، حيث استخدم أسلوب الإيجاز بالحذف فذكر العدد ثلاث وحذف المعدود مرات، واستخدم جملتين شرطيتين حذف جواب الشرط في الأولى فادخل لدلالة جواب الثانية عليه فارجع، وحذف فعل الشرط في الثانية لم يؤذن لدلالة فعل الأولى عليه أذن. فالحديث قبل الحذف كان كالآتي: الاستئذان ثلاث مرات، فإن أذن لك فادخل وإن لم يؤذن لك فارجع. الاستئذان أدب رفيع يدل على حياء صاحبه وشهامته وتربيته الصالحة وعفته ونزاهة نفسه وتكريمها عن رؤية ما لا يجب أن يرى عليه الناس، أو سماع حديث لا يحل له أن يسترقه دون معرفة المتحدثين، أو الدخول على قوم وإيقاعهم بالمفاجأة والإحراج. ومع تقدم المدنية وصناعة البيوت المقفلة والأبواب المحكمة، فما زال هناك من يدخل دون سلام، أو يغشى غرفة غيره، أو يقتحم مجلسا دون إعلام واستئذان. ولذلك حرص الإسلام على تقديم طائفة من آداب الاستئذان والزيارة. والاستئذان هو طلب الإذن في دخول بيت لا يملكه المستأذن، وحكم الاستئذان أنه يحرم على الإنسان أن يدخل بيت غيره من الناس إلا باستئذان، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. أما الحكمة من الاستئذان فهي أن في الاستئذان صيانة لحرمات البيوت وعدم هتك أسرارها. فقد نهى الإسلام عن النظر إلى داخل البيوت عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي مدرى يحك به رأسه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك. إنما جعل الإذن من أجل البصر. والمدرى عود تدخله المرأة في رأسها تضم بعض شعرها إلى بعض، وهو يشبه المسلح، وقيل مشط له أسنان. وأما صفة الاستئذان فعن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال: أألج؟ فقال صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. وأما مكان وقوف المستأذن فعن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقام على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن مستقبل الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا عنك، فإنما الاستئذان من أجل البصر. وعن عبد الله بن بسر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم السلام عليكم. وينبغي إلقاء السلام على أهل البيت، قال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ويجب على أهل البيت أن يردوا التحية بمثلها أو أحسن منها، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال النووي في شرح صحيح مسلم: أجمع العلماء أن الاستئذان مشروع، وتظاهرت به دلائل القرآن والسنة وإجماع الصحابة. والسنة أن يسلم ويستأذن ثلاثة، فيجمع بين كلاهما السلام والاستئذان كما صرح به القرآن. واختلفوا في أنه هل يستحب تقديم السلام ثم الاستئذان، أو تقديم الاستئذان ثم السلام. الصحيح الذي جاءت به السنة وقاله المحققون أنه يقدم السلام فيقول: السلام عليكم أأدخل، والثاني يقدم الاستئذان، والثالث وهو اختيار الماوردي من أصحابنا إن وقعت عيني المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام ولا يقدم الاستئذان. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان في تقديم السلام. ويجوز اعتماد علامة في الإذن. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أنهك. السواد بالكسر السرار، كأنه جوز له في الدخول عليه حيث يسمع كلامه ويعلم وجوده إلا أن ينهح. ولعل ذلك إذا لم يكن في الدار حرمة، وذلك لأن ابن مسعود كان يخدمه في الحالات كلها، فيهيئ طهوره ويحمل معه المطهرة إذا قام إلى الوضوء، ويأخذ نعله ويضعها إذا جلس وحين ينهض، فيحتاج إلى كثرة الدخول عليه. قال النووي: وفيه دليل لجواز اعتماد العلامة في الإذن في الدخول، وعلى المستأذن أن يخبر عن اسمه. عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ قلت: أنا. فقال: أنا، كأنه كرهها. قال ابن الجوزي: إن السبب في كراهة قول أنا أن فيها نوعا من الكبر، كأن قائلها يقول: أنا الذي لا أحتاج إلى أن أذكر اسمي أو نسبي. وأما تثليث الاستئذان وحكمته، فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال ابن عبد البر في التمهيد: قال بعضهم: المرة الأولى من الاستئذان استئذان، والمرة الثانية مشهورة هل يؤذن في الدخول أم لا، والثالثة علامة الرجوع ولا يزيد على ثلاث. هذا ينبغي تعليم الصغار الاستئذان منذ أن يبلغ الحلم. قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان إذا بلغ بعض ولديه الحلم لم يدخل عليه إلا بإذن. وينبغي الاستئذان على الأم والأخوات قبل الدخول. قال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم. وعن عطاء قال: سألت ابن عباس فقلت: أستأذن على أختي؟ فقال: نعم. قلت: إنهما في حجري. قال: أتحب أن تراهما عريانتين؟ وعن مسلم بن نذير قال: سأل رجل حذيفة: أستأذن على أمي؟ قال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. ولا يجب الاستئذان على الزوجة. قال موسى بن طلحة: دخلت مع أبي على أمي، فدخل واتبعته، فدفع في صدري وقال: تدخل بغير إذن. وينبغي ألا يدق الباب بعنف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافر. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وهذا محمول منهم على المبالغة في الأدب، وهو حسن لمن قرب محله من بابه، أما من بعد عن الباب بحيث لا يبلغه صوت القرع بالظفر فيستحب أن يقرع بما فوق ذلك بحسبه. مستمعين الكرام، نشكركم على حسن استماعكم. موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. فإلى ذلك الحين، وإلى أن نلقاكم، ودائما نترككم في عناية الله وحفظه وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير الأستاذ محمد أحمد النادي من ولاية الأردن.
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.